الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك، مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا رب، اللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم في القبر وحشتنا، وارحم وقفتنا بين يديك يا أرحم الراحمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، مصليا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمطلع الآية: لعلهم يتقون. وواسطة الآيات في أحكام الصيام واسطة العقد: لعلهم يرشدون. ترى أيها الإخوة المؤمنون، يا من صمتم لربكم وقمتم لخالقكم ونصبتم الأقدام ورجوتم رب الأنام ونهجتم منهج خير الأنام عليه الصلاة والسلام، هل سألنا أنفسنا ماذا بعد العبادة؟ هل المعول عليه فقط الثواب؟ أم ما هو السر؟ ما هو الجوهر في مسألة انطلاق كل عبد في مسيرة طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى؟ أهو أن يكدس الثواب لنفسه والأجر من خالقه وحسب، ثم لا شيء. لو كان الأمر كذلك لكان مقتضى الثواب فقط بعمل واحد أو بلفتة واحدة أو بقومة واحدة أو بذكر فريد في جلسة واحدة، لكن هذا الأمر على استمراريته وهذا الخطاب على دوامه وهذا النداء على واقع تلبيته من العبيد بل من العباد، إنما يشير إلى ما أحبه الله سبحانه وتعالى لعباده من مسألة العبودية الخالصة التي جذرها الحب، فأراد منك أن تعبده على الحب وهيأ فيك هذه الإمكانات فجعلك تتقيه وتسترشده سبحانه وتعالى وتتوجه إلى أسباب مرضاته في كل أحوالك، فتنظر إلى تصرفاتك وتقف على لسانك بالمراقبة والتدقيق لتقول يا رب عفوا عفوا سترا سترا، إذا بالآفاق في الفهم تتفتح لك أبوابها، وإذا بك تتنسم عبق الجنة وتدرك معنى أول من سيدخلها صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب الجحيم وصفدت الشياطين، وينادي مناد أي من قبل الحق جل في علاه ألا يا باغي الخير أقبل وأبصر ويا باغي الشر أقصر، ولله فيه عتقاء من النيران. تقف هذا الموقف إذا بك تذوق حلاوة الطاعة وتأنس لأنس القرب، ولا تستبدل بما أنت به بديلا في الدنيا على الإطلاق، ولسان الروح منك يقول هل من مزيد. ولعلك بهذا المقام أيضا تدرك كلام من لا ينطق عن الهوى حينما حدثنا بالحديث القدسي بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، وفي رواية إلا الصيام، روايات عديدة لهذا الحديث، فإنه لي، في رواية كل عمل ابن آدم لا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي، ثم عللها لك جل في علاه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ثم يقول والصيام جنة أي وقاية، ثم ينهي الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. في رواية إذا أفطر فرح بصومه أي في الدنيا، ورواية إذا لقي ربه فرح بصومه، ربط بين قضية الدنيا والعيش فيها على عبادة الله وأنس القرب منه وبين قضايا الآخرة، ومقدماتك الصحيحة هذه تكفل لك تلك النتائج الخيرة الجليلة. أيها الإخوة، تذكرون الله وهو القائل لكم فاذكروني أذكركم، ثم تشتاقون إلى رؤيته وهو القائل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتتزلفون إلى خالقكم وترجون استجابة الدعاء وهو القائل لكم بعد آية الصوم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ترى حينما تدعو الله أو تسمع دعاء من صالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يكون تفاعلك؟ هل على طريقة العادة أم منهج العبادة؟ هل حينما تصغي أو تدعو تقول آمين أو تستجدي العطاء من ربك بقلب مفعم باليقين؟ نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نراقب أنفسنا في كل هذا المنهج لكي نعيذ هذه النفس من أمر العادة. فإذا راقبتها وعزة الله لن تقتصر على 8 ركعات، ولن تكتفي بجزء أو جزئين من القرآن عبر شهر بكامله، ولن تقتصر على العبادة فقط في شهر رمضان، وإنما تستزيد وتقول روحك هل من مزيد إلى أن تلفظ آخر نفس. هذه الحقيقة التي ما ينبغي أن تغيب عن أحد من المؤمنين، وقد ارتضاه الله عز وجل لعبادته وزينه بردائها وأنوارها، فالمعرض هو ذو الخسران المبين. قالوا الذي يعرض بعد الذوق والإقبال إنما هو رجل لئيم ورجل شقي. وما حرم امرؤ كما قال أولياء الله من مجلس ذكر أو مجلس علم أو مجلس طاعة إلا بذنب أحدثه، ليسارع هذا التعليل إلى التوبة والإنابة لعلك تكون صاحب الأوبة بمشيئة الله، فهو يحب الأوابين جل في علاه. والآن أيها الإخوة، وأنا حريص على عدم الإطالة، الآن أصغوا إلى هذا الشاهد الجليل الذي يشير إلى هذا المعنى الراقي ويترجم حقيقة ما كان عليه السلف الصالحون. أيها الإخوة، كانوا على مستوى الرفيع من صلتهم بالله عز وجل، وما كانت الدنيا تؤثر بهم إقبالا أو إدبارا، لأنهم كانوا أغنياء بالله مفتقرين إليه، فهو مولاهم لا يعرفون سواه. ألقي السمع أخا الإيمان، من أولياء الله من السلف الربيع بن خثيم رضي الله تعالى عنه، كان دائم الطاعة لله وخاصة في الليل. ليلة من الليالي تكاسل عن ورده فنام، فرأى في المنام من يوجهه إلى امرأة عجوز طاعنة في السن، هي من كبار الأولياء، اسمها ميمونة، هي من أهل الجنة. وأفاق على هذا وكأني بربي جل في علاه. وتعلمون يا سادة أن الرؤيا بتوفر شروطها صادقة، وهي مبشرات المؤمن لا سيما في آخر الزمان كما ورد في الصحيح. ولعل لنا وقفة في دروسنا المسائية، دروس وسط التراويح، عند هذه النقطة إن شاء الله. قالوا هي في البصرة، فأفاق مذعورا، من هذه المرأة التي جاوزت مرتبة الرجال في العبادة وهمتهم في الطاعة حتى تبوأت هذا المكان، وكشف المولى سبحانه وتعالى عن قدرها لولي من أوليائه؟ فانطلق إلى البصرة يبحث عن ميمونة، وكأني بالربيع رضي الله تعالى عنه يظن أنه سيفد إلى مكان رحب وهي مصدرة فيه، ولا يدخلن عليها إلا بإذن، ولها من الشأن الأرضي كما الشأن العلوي أو دونه بقليل. انطلق إلى البصرة، هل بينكم ميمونة؟ قالوا من ميمونة؟ قالوا ميمونة هذه من الصالحات. قالوا لا نعلم إلا ميمونة واحدة نقول عنها ميمونة المجنونة. قال ماذا تقول؟ قالوا دائما حينما تذكر ربها وتطيعه تقول كل نوم على المحب حرام. قال ما هذا بكلام مجانين؟ فسأل أين هي؟ فقالوا له إنها امرأة ترعى الغنم وتسيح من مكان إلى كبيرة طاعنة في السن جدا. فانطلق يبحث عنها حتى وجدها في شعب من شعاب الجبال هناك، فوجدها تاركة الغنم ترعى والذئاب تحرسها ولها محرابها الخاص نصبت قدميها لطاعة ربها. فجلس في كسر المكان الرحب المفتوح من كل جوانبه ينتظرها حتى تنتهي. فقال فبعد أن سلمت السلام الثاني قالت مرحبا بك يا ربيع. قال ما الذي أدراك باسمي؟ قالت عرفني باسمك الذي عرفك بي البارحة في المنام. فعلم أنه بين يدي منهج من الولاية والمعرفة والقرب من الله ما بعده منهج. قال يا ميمونة ما بال الذئاب والغنم؟ الذئاب تحرس الغنم، يعني كيف وصلت إلى هذه الكرامة دون أن تلتفت؟ قالت يا ربيع لما زرع في قلبي حبه تركت الدنيا، لما زرع في قلبي حبه واحتكم تركت الدنيا وانصرفت عنها فألف بين الذئاب والغنم. متى ألف بين الذئاب والغنم؟ لما عفت نفسها وعزفت نفسها عن الدنيا. وهذا ما لا نفعله ولم نفعله في هذا الزمان إلا عند القليل النادر، أننا نريد الدنيا ولكن بطريقة قاسية جامدة تعسفية إن صح التعبير، تسلطية إن صح التصوير. ولكن أهل الله جعل الدنيا تحت أقدامهم لما عزفت نفوسهم عنها، وجعل شهرتهم من عنده لما فروا من الشهرة، وطهر الله سبحانه وتعالى قلوبهم من باطن الإثم فضلا عن ظاهره. ثم قالت يا ربيع ليس الموعد ها هنا، إنما الموعد في الجنة، وقد ذكر له أنها من أهل الجنة. ثم قالت يا ربيع هات أسمعني مما تحفظ من كتاب الله، اتل علي آيات من كتاب الله. وجدها تقوم بين يدي الله، فوجد أن أقرب شيء لقلبها أن يتلو عليها بعض آيات من سورة المزمل. وبدأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حتى إذا ما وصل إلى قوله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، شهقت شهقة ووقعت ميتة. أهل الله أناس لا يعرفون سواه، أهل الله أناس لا يعرفون قوة إلا به، أهل الله أناس لا يعرفون الافتقار إلا إليه، أهل الله أهل علم به ومعرفة بما عنده وصلة دائمة به وإن كانوا في دار التكليف. ورحم الله مشايخنا حينما كانوا ينصحوننا بأن نكون قريبين منهم ما حيينا، وكانوا يقولون إن لم تكن عارفا فكن في قلب عارف. لما؟ يعني إن لم تستطع أن ترتقي إلى ما ارتقوا إليه فأحبهم وكن في ركابهم وامشي في خدمتهم واصحبهم ولا تصحب ضدهم، لأن نظر الله على قلوبهم، فإن كنت في قلبهم كان نظر الله عليك. هذا ما كانوا يلفتون النظر إليه. لذلك أيها الإخوة، أنا لا أنسى أبدا تلك الكلمة التي كانوا يوجهوننا بها، يقولون إن أشقى الأشقياء الذي يبغض العلماء. لما؟ قال لأنه أعلن الحرب على الله، ذلك أن الله معلن الحرب على من آذى وليه. هو الذي قال في الصحيح في الحديث القدسي: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لما علم أعلم بميمونة، ولما دخل المكان فوجئ بأن أهل البصرة أو كثيرا من أهل البصرة لا ينتفعون منها، وهي من كبار الأولياء. والمحروم من حرم بركة أهل زمانه. وختاما، في بعض كتب القوم مما ورد من أخبار الماضين أن الله سبحانه وتعالى يدني عبدا من عباده وقد رحمه إلى كنفه، فيعرض عليه حسناته وسيئاته فيصاب بالذعر والرعب، ويتمنى أن يرجو الله في دار لا عمل فيها ولا تكليف. ماذا يقول؟ لا شيء عنده ولا حجة لديه. ماذا يقول؟ لا يملك إلا الصمت. إذا بالحق تبارك وتعالى يقول له: هل أحببت لي وليا؟ حبيت شي صالح من أهل الدنيا، من الصالحين الذين عبدوني؟ يقول: نعم يا رب فلان. فيقول: اذهب فقد وهبتك له. أدركوا هذه المعاني أيها الإخوة، فإن فيها سعادتنا وفيها ارتقاءنا، فإن الله عز وجل يحب أن تحب من يحب. لعلك تستظل بقوله جل في علاه: يحبهم ويحبونه. تذكرون ما مطلع هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللهم اجعلنا ممن تحبهم، وفي قلب من تحبهم، وعلى قدم من تحبهم، واجعلنا خيارا من خيار من خيار، وأعذنا من الشر والأشرار وأهله، وأعذنا من الغفلة وأسبابها يا رب العالمين. واكتبنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النيران. ختام الختام أيها الإخوة، العشر الأول مضى، لكن يكسر القلب شيء. هل استشعرنا واقع الرحمة في العشر الأول؟ في حدا محافظ أوله؟ ما هيك؟ ما حدا محافظة؟ ما حدا محافظ أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار؟ ومع هذا ما أدري، هل استشعرنا واقع الرحمة والتراحم فيما بيننا؟ هل كنا على منهج نبوي رقى بنا إلى مستوى يدخل السرور على قلب الحبيب في قبره بما يخبر عن أمته؟ تعجبني كلمة أحد العارفين يقول: لا تحزن نبيك في قبره، لأنه يخبر عن أمر أمته وتصرفات أمته وما يفعلون في بعضهم البعض. العشر الأول عشر الرحمة انتهى، الآن عشر المغفرة. كيف نستطيع أن نستجدي غفران الذنوب؟ هلأ واحد بده يستغفر، من إيش بيستغفر؟ من طاعة؟ مع أننا نستغفر بعض الطاعة لما فيها من تقصير ولما فيها من غفلة، لكن لما يتوب الإنسان من إيش بيتوب؟ أنا أستحلفكم بالله يا شباب، إذا رجعتم إلى بيوتكم اجلسوا مع ذواتكم واجردوا على أنفسكم ما لكم وما عليكم. وأنا أولكم بحاجة، هذا الخطاب لي أولا، ولنجرد على أنفسنا ما لنا وما علينا. فما لنا نرجو الله قبوله، وما علينا نرجو الله غفرانه، لعلنا نكون بعدها عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا، أقبلوا وتقابلوا ولا تضادوا وتدابروا، فإن هذا يفرح الشيطان ويغضب الرحمن. ونحن بأمس الحاجة إلى الإلف في شهرنا المبارك هذا، فلعل الله يغفر لنا، فإن كنا أهلا للمغفرة في العشر الثاني كنا أهلا للعتق من النار في العشر الأخير إن شاء الله تعالى. أملنا بالله كبير أن نرجع إلى الله ونرد إليه ردا جميلا، نسأل الله تحقيق ذلك، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيفوز المستغفرين.